بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد، ولا زلنا مع باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال رحمه الله: عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا هو الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله تحت هذا الباب. قال: عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض يعني سقط. فقلت: أنا. القائل من؟ حسين. قال: فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. وهذا حتى لا يظن أنه إنما كان مستيقظا في تلك اللحظة لأجل أنه كان يصلي أو لأجل أنه كان يتعبد، فيحمد بما لم يفعل. وهذا فيه حرص السلف على الإخلاص وبعدهم عن الرياء، وهذا بخلاف من قال الله عز وجل فيهم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فكان السلف بعيدين عن الرياء، حريصين على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال: ولكني لدغت. واللدغة هي لسع ذوات السموم. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. ارتقيت يعني طلبت من يرقيني. قال: فما حملك على ذلك؟ ما الذي جعلك تطلب من يرقيك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا يدلك على سعة علمهم وأنهم إنما يتحركون ويسكنون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواحد منهم لا يقدم على شيء إلا بدليل. لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى هي كما قلنا لدغات ذوات السموم. لا رقية، قال الخطابي أي لا رقية أولى وأشفى من رقية العين ومن رقية الحمى لدغات ذوات السموم، وهذا شيء مجرب فإنها أسرع شفاء. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يقول له قد أحسن من عمل بما بلغه من العلم، فهذا ممدوح، بخلاف من يعمل بجهل وبخلاف من يعلم ولا يعمل. ولابن القيم كلام بديع في بيان هذا في شرح كلمة لمحمد بن الفضل، قال ابن القيم رحمه الله: وقال محمد بن الفضل ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس. انتبه، هؤلاء هم الذين يهدمون الإسلام. قال صنف لا يعملون بما يعلمون، تعلموا القرآن وتعلموا السنة ولكنهم في واد، أعمالهم في واد وأخلاقهم في واد والقرآن والسنة في واد آخر. قال وصنف يعملون بما لا يعلمون، وهؤلاء هم أهل البدع. أهل البدع الصنف الأول هم الذين يتعلمون ولا يعملون بعلمهم، والصنف الثاني الذين يعملون بما لا يعلمون. تجد أن الواحد منهم يذكر الله بأذكار لا يعلم أنها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه دل عليها القرآن أو دلت عليها السنة. قال وصنف لا يعملون ولا يعلمون، لا علم ولا عمل. قال وصنف يمنعون الناس من التعلم، هذه الأصناف معاول هدم للدين. قال ابن القيم رحمه الله قلت، وهو يشرح كلمة محمد بن الفضل: الصنف الأول من له علم بلا عمل فهو أضر شيء على العامة، فإنه حجة لهم في كل نقيصة ومنحسة. وتجد هذا في الكثير من الناس، تجد أنه يلبس جبته ويلبس عمامته ويعلم أن مصافحة النساء مثلا محرمة فيصافح النساء، فيراه الناس يصافح النساء فيصافحون النساء، فإذا سألت الواحد منهم لما صافحت النساء، قال الشيخ فلان، الشيخ فلان يصافح، الشيخ فلان رأيناه يفعل كذا ويفعل كذا. فحجتهم فعل هذا الشيخ، لطالما أن هذا الشيخ فعل هذا الشيء فهذا دليل على أن هذا الشيء حسن وإلا لم يفعله شيء. فهؤلاء يضرون العامة ضررا بالغا. قال والصنف الثاني العابد الجاهل، عابد لكنه جاهل، يعبد الله عز وجل بجهل، فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه فيقتدون به على جهله، يعبد الله عز وجل بعبادات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، يعبد الله تبارك وتعالى بالبدع، والناس يحسنون الظن به فيسيرون على طريقته في عبادة الله عز وجل بالبدع. وبهذا انتشرت البدع في الناس. قال: وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله: احذروا فتنة العالم الفاجر. عالم ولكنه فويجر، لا يلتزم شيئا من القرآن ولا من السنة، وربما أنك تجد أنه يدرس في كتب السنة لكن لا علاقة له بهذه السنة التي يدرسها، لا تتجاوز حنجرته ولسانه. قال: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. والعالم الفاجر ذكر ابن القيم رحمه الله أنه من قطاع الطرق، هم الذين يقطعون الطريق على الناس، وهذا ذكره في الفوائد، لعله في الفوائد. قال: علماء السوء جلسوا على أبواب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس أقبلوا قالت أعمالهم لا تفعلوا، فلو كان خيرا لسبقوكم إليه. قال: فهم في الصورة أدلاء على الطريق، في الصورة لمن لا يعرفهم هكذا يظهرون أنهم يدلون الناس على الطريق. قال: وهم في الحقيقة قطاع الطرق، هؤلاء الذين يقطعون على الناس طريقهم. قال: وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. والله جل وعلا ذكرهما، قال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فالله جل وعلا أبان في هذه الآية أن هذين الصنفين كثر لا كثرهم الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون، أتاك بالأفعال المضارعة التي تفيد ماذا؟ الاستمرار والتجدد والحدود، وهذا يدل على بقائهم ويدل على استمرارهم في ممارسة هذا العمل الخبيث الخسيس. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ولذلك ابن القيم هنا يقول: فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم، فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة. قال: والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل، وإنما هم كالأنعام السائمة، لا علم ولا عمل، كالبهيمة، كالبهيمة، واحد منهم لا يعرف شركا ولا توحيدا ولا يعرف سنة ولا بدعة ولا يعرف طاعة ولا معصية ولا يعمل بشيء من ذلك، وهؤلاء يرجون النجاة ويريدونها. والعامة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، يقولون: ماذا جيناك يا كعب الهمل، لا دين لا دنيا لا عمل. هؤلاء كالبهائم، كالبهائم تماما، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. قال: والصنف الرابع نواب إبليس في الأرض، وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين، فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن. الذين يصدون الناس عن العلم وعن التفقه في دين الله عز وجل، قال: فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن، فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه. فهؤلاء الأربعة أصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمة الله عليه، وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار وعلى سبيل الهلكة. وما يلقى العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمحاربة إلا على أيديهم. فهؤلاء جميعا يحاربون من؟ يحاربون العالم الداعي إلى الله على بصيرة، الذي هو على الحق. هؤلاء وأتباعهم جميعا يحاربون أهل الحق. قال: والله يستعمل من يشاء في سخطه كما يستعمل من يحب في مرضاته، إنه بعباده خبير بصير. ولا ينكشف سر الطوائف وطريقتهم إلا بالعلم. لذلك الذي يريد أن يعرف انحراف المنحرفين فعليه بالعلم بعد توفيق الله عز وجل وعونه. قال: فعاد الخير بحذافيره إلى العلم وموجبه، والشر بحذافيره إلى الجهل وموجبه. وهذه كلمة عظيمة: تكتب كما يقولون بماء العيون. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم. والله أعلم متى عرضت عليه، لكننا نؤمن أنها عرضت عليه لطالما أنه جاء الخبر بهذا. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط. والرهط الجماعة من الثلاثة إلى العشرة. فجاء في البخاري من حديث أنس قال: جاء ثلاثة رهط، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فسمى الثلاثة رهطا. وقال الله عز وجل: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فسمى التسعة رهطا. وجاء في حديث أصحاب الصخرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: انطلق ثلاثة رهط. وجاء في حديث عقبة بن عامر في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد. إذن كم كانوا؟ عشرة. فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وتركت هذا. فقال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها، ثم قال: من علق تميمة فقد أشرك. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط. يأتي نبي إلى أمة بأسرها فلا يجد مجيبا من أمته إلا النفر من الثلاثة إلى العشر. قال: والنبي ومعه الرجل والرجلان. ويأتي نبي معه رجل واحد من أمة كاملة، ويأتي النبي ومعه رجلان. قال: والنبي وليس معه أحد. ويأتي نبي ما استجاب له أحد من أمته، فهذا يأتي وحده. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب، هذا محمول على الغالب، أن غالب الأنبياء لهم أتباع، وبعضهم يأتي ولا تابع له، كما في هذا الخبر. قال إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. وهذا فيه دليل على كثرة من استجاب لموسى عليه الصلاة والسلام. قال فإذا سواد عظيم، ظهر له سواد عظيم آخر، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا هو الشاهد في الحديث والذي أورد الشيخ رحمه الله تعالى الحديث لأجله. فمن هؤلاء 70؟ ما صفتهم؟ ما أعمالهم التي رفعتهم إلى هذه المنزلة العلية؟ قال ثم نهض فدخل منزله. بعد أن أخبرهم بهذا الخبر نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، يعني تباحثوا فيهم من يكونون، من هؤلاء الناس، ما صفاتهم. فخاض الناس، وهذا الحديث يصلح مثالا للعام الذي أريد به الخصوص. هنا قال فخاض الناس، الناس عام، لكن أريد به الخصوص الصحابة الذين تباحثوا في هذا الأمر. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، إما أن هؤلاء أرادوا أن هؤلاء هم الصحابة أو الصحبة بالمعنى الآخر الذي هو كثرة الملازمة، كثرة الملازمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة هل أنتم تاركو لي صاحبي، يعني من؟ يعني أبا بكر، لكثرة ملازمته. لعلهم الذين أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لعلهم الصحابة. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. بعضهم قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني ولدوا من أبوين مسلمين وقاموا ونشأوا على الإسلام والدين وما عرفوا الشرك، وذكروا أشياء، ذكروا أشياء، يعني هذا يقول لعلهم الذين كذا وكذا، ويذكر شيئا من صفات وأعمال الخير وهكذا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، يعني أخبروه بما قالوا، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من يرقيهم، ولا يكتوون يعني بالنار، ولا يتطيرون. وستأتي أبواب في الرقية وفي الطيرة وكذلك في التوكل، وسنبين كل واحد في موضعه. قال وعلى ربهم يتوكلون. إذن هؤلاء من هم؟ 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث وهذا هو الشاهد فيه، وفي هذا الحديث أن هؤلاء يتركون المكروهات، يعني الاسترقاء الذي هو طلب الرقية والاكتواء، وإن كانوا يتركون المكروهات فكونهم يتركون المحرمات من باب أولى، من باب أولى. إنسان تنزه عن المكروهات هذا ما يكون تاركا للمحرمات وآتيا للطاعات، هذا من باب أولى. ومع هذا هم مقبلون على الله سبحانه وتعالى معرضون عن غيره، وهذا في قوله ماذا؟ وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم قدم الجار والمجرور، وعلى ربهم على الفعل والفاعل في يتوكلون، وجاء بالفعل المضارع للدلالة على أنهم ملازمون للتوكل على الله ومستمرون عليه. فتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر والقصر، فهم مفوضون أمورهم إلى الله لا إلى غيره، ومعتمدون على الله لا على أحد سواه. فهذه الصفات المذكورة في هذا الحديث هي التي دلت على تحقيقهم للتوحيد، ولذا كانوا من 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهم محققون للتوحيد. هذه صفات من حقق التوحيد. فهمنا هذا؟ قال: فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. أدعو الله، فكانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، ولا يدعونه، ما يدعونه، وإنما يطلبون منه أن يدعو لهم الله، وهذا لا شيء فيه، هذا من المشروع. قال: أنت منهم، أنت من 70. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وهذا فيه ربما أن هذا الرجل لم تكن فيه هذه الصفات المذكورة التي تجعله ممن من 70، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع التسلسل، فلو قال لهذا أنت منهم لقام آخر وقال: يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فأغلق صلى الله عليه وسلم الباب. قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. والناس متفاوتون، الناس مراتبهم في التوحيد متفاوتة، ففيهم المحققون للتوحيد، والمحققون كذلك يتفاوتون، وفيهم من هو دون المحققين، ومن كان دون المحققين كذلك يتفاوتون في منازلهم. فالناس يتفاضلون بحسب ما قام في قلوبهم من الإيمان، وبحسب ما كان عندهم من العمل الصالح. قال الثانية: ما معنى تحقيقه، يعني ما معنى تحقيق التوحيد؟ وهذا قد ذكرناه، قلنا تصفيته وتنقيته وتخليصه وتسليمه من الشرك والبدع والمعاصي مع الإقبال على الله عز وجل بالطاعة. قال الثالثة: ثناؤه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، بقوله: وما كان من المشركين. وقلنا حذف المتعلق يدل على ماذا؟ العموم، أنه ما كان منهم في شيء. قال الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، باهما سببية، أي بسبب سلامتهم من الشرك. وسادات الأولياء هؤلاء هم الذين حققوا التوحيد، هؤلاء هم الأولياء، الأولياء الذين حققوا التوحيد. فلا يكون المشرك وليا لله عز وجل، أبدا. الذين حققوا التوحيد هؤلاء هم سادات الأولياء. فمن حققوا التوحيد لا شك أنهم أعلى الأولياء مقاما ودرجة ورتبة، والله عز وجل أثنى عليهم وذكرهم بجملة من الصفات كما ذكرناها، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى آخره، وأعلاها والذين هم بربهم لا يشركون. قال الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. مراده ترك الاسترقاء وترك الافتواء، فلا يفهمن أحد معناه أن تترك رغية غيرك أو أن تترك أن تكوي غيرك، لا، وإنما المراد ترك الاسترقاء، أن تطلب من غيرك أن يرقيك وأن تكتوي، هذا هو المراد. وهذا ليس معناه أن المتوكل وأن الموحد لا يباشر الأسباب، وإنما هؤلاء يتركون الأسباب المكروهة، يتركون الأسباب المكروهة بخلاف الأسباب ماذا؟ بخلاف الأسباب المباحة. فرقية غيرك لك من غير طلب هذا من الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل ورقاه ما قال لجبريل: لا ترقيني فإني متوكل على الله، لأن هذا مباح. هؤلاء تركوا الأسباب المكروهة، المكروهة الاسترقاء طلب الرقية والاكتواء. قال السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، فتركوا الاسترقاء والاكتواء والتطير لتوكلهم على الله سبحانه وتعالى. فالذي حملهم على ترك الاسترقاء وحملهم على ترك الاكتواء والتطير هو قوة التوكل. قال السابعة: عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، لذلك تباحثوا في معرفة العمل الذي نال به هؤلاء هذه الدرجة. فهمنا هذا؟ فما ذكروه عائد إلى أي شيء؟ إلى عمل أهل أولئك أن يكونوا من أهل هذه الدرجة. قال الثامنة: حرصهم على الخير، والضمير راجع إلى الصحابة، حرص الصحابة على الخير علما وعملا. فأرادوا رضي الله عنهم أن يعرفوا ويتعلموا ما هي الأعمال التي جعلت هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ماذا يريدون من معرفتها؟ أن يعملوا بها وأن يتحققوا بها حتى يكونوا من السبعين. قال التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. من حيث الكم فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة دخولا الجنة، ومن حيث أن فيهم رتب وأن فيهم من حقق التوحيد، هذا قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وفيهم السبعون الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا من حيث الكيفية. قال العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. نعم، لأنهم تابعوه وكثر أتباعه وكثر من يدخل الجنة منهم. الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا في قوله عرضت عليها الأمم، وما قلنا أما متى وأين؟ فالله أعلم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها لقوله فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. والله عز وجل قال وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. وكذلك قوله سبحانه يوم ندعو كل أناس بإمامه. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، وهذا واضح في قوله والنبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. قال الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يعني من الأنبياء يأتي وحده لقوله والنبي وليس معه أحد. والنبي وليس معه أحد، هناك والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. ثمرة هذا العلم يريد العلم بقلة من استجاب للأنبياء. إذا علم الإنسان قلة من استجاب للأنبياء هذا يفيدك فائدتين: الأولى أن لا تغتر بالكثرة، ما تغتر بالكثرة، فبعض الناس يجعل الكثرة معيارا وميزانا ومقياسا لمعرفة الحق، عنده الحق وعليه الأكثرون، وهذا باطل. وبعضهم يركن إلى الكثرة في النصر والغلب على الأعداء، فما يغتر الإنسان بالكثرة. الله عز وجل قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. ونبز أهل الحق بالقلة هذا سبيل الكفار، كما قال فرعون عن موسى وقومه إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. والفائدة الثانية أن لا تزهد في القلة، ترى أن الحق عليه قلة فتقول هؤلاء، مما يدل على أنهم ليسوا على الحق أنهم قلة، فالحق لا يعرف بكثرة ولا بقلة، فإنما الحق ما وافق الكتاب والسنة وكان على ما درج عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. قال السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، وهذا على القول بأن الرقى كانت ممنوعة في الأصل، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من داءين فقط وهما العين والحمى لقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، ثم رخص بعد ذلك في عموم الرقى إن خلت من الشرك ووافقت السنة لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف ابن مالك الذي هو فصيح الإمام مسلم قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى؟ فقال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. واضح هذا؟ لأن الترخيص يأتي بعد المنع، وهذا هو الذي ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه قرة عيون الموحدين.
قال قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا والله أعلم كان في أول الأمر ثم رخص في الرقى إن كانت بحق، والله أعلم. هذا قاله في قرة عيون الموحدين. وقال في فتح المجيد بعد أن ذكر كلام من الخطابي في شرحه للحديث، قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى. فكلام الخطابي ما معناه؟ معناه أن أنفع الرقى وأحسنها وأسرعها شفاء ما كان من هذين الدائين، لا يستفاد من هذا المنع، وإنما المراد ماذا؟ كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن أنفع الرقى وأحسنها وأسرعها شفاء ما كان من هذين الدائين. إذن الرقى نافعة من كل داء، ولكنها أنفع وأسرع شفاء في هذين الدائين، هذا المراد. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الحديث الأول لا رقية إلا من عين أو حمى، والثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه. فالحديث الأول استفاد منه جواز ماذا؟ الرقية. والحديث الثاني هذا في الاسترقاء، والاسترقاء المكروه. فأراد سعيد أن يرشد من؟ أن يرشد حسينا إلى ما هو أعلى وأكمل مما كان عليه. قال الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، وهذا قد علقنا عليه بقوله أما إني لم أكن في صلاة. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة أنت منهم، فهذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عكاشة رضي الله عنه بقي على الإيمان والعمل الصالح حتى مات. العشرون فضيلة عكاشة، عكاشة بالتجديد وعكاشة كله صحيح. فالحديث فيه فضيلة له من جهة ماذا؟ أنه حرص أن يكون من هؤلاء السبعين. قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه. وكذلك فيه فضيلة له من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه منهم، وهذا معناه أنه من المحققين للتوحيد، وهذا معناه أنه عالي المنزلة في الإيمان وفي العمل الصالح، فهو كان على اجتهاد في الإيمان وفي العمل الصالح. قال الحادية والعشرون استعمال المعاريض، والمعاريض أن يتكلم الإنسان بكلامه يفهم منه السامع خلاف ما يريد، خلاف ما يريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال للرجل أنت لست منه أو أنت ما معك من هذه الصفات التي تؤهلك لأن تكون منه، إنما قال سبقك بها عكاشة. قال الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه يعني أنه صرف هذا الطالب بكلام لا يحزن و لا يؤثر على نفسه. قال سبق فبها عكاشة. نريد أن نكون قد انتهينا من هذا الباب. جزاكم الله خيرا.